الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. واليوم يوم الخميس اللي كل المستمعين وكل الناس وكل يمكن العالم العربي اللي عندهم إجازة نهاية أسبوع الجمعة والسبت حبون يوم الخميس، فأسعد الله صباحكم وأسعد الله نهاية الأسبوع عند الجميع إن شاء الله، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر اللي تسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وإن شاء الله يوم سعيد وحافل بالإنجازات والنجاحات والسعادة والإيجابية وتحقيق الأمنيات. نبدأ ونقول نصيحة: انظر إلى نفسك كشخص ناجح وواثق، واستمع إلى حديث نفسك جيدا، واحذف الكلمات المحبطة، فإن ارتفاع روحك المعنوية مسؤوليتك وحدك. وفي نصيحة ثانية تقول: تعامل مع نفسك كما تتعامل مع صديق عزيز، سامحها عند الخطأ وشجعها عند التقدم وساعدها عند التعثر وكافئها عند النجاح. هذه وصفات روشتات كلمات تحفيزية للذات، إن شاء الله كل واحد يتبعها على قدر الإمكان ويرفع شعار الإيجابية في كل مكان، وإن شاء الله تكون أيامكم كلها حافلة بالمسرات والنجاحات وتحقيق الأمنيات والأشياء الطيبة. اليوم في الرايح مستمعينا عندنا طبعا مثل ما تعودتوا مواضيع أو ثلاث مواضيع نطرحها ونتناولها وتشاركونا ونشارككم الرأي فيها، ومن خلال طبعا وجود ضيوفنا اللي يثرون الحلقة واللي يغذون بالمعلومات المفيدة سواء في الناحية الاجتماعية أو في الناحية النفسية أو في الناحية الطبية، كل يدلي بدلوة وإن شاء الله الفائدة تعم على الجميع. موضوعنا الرئيسي اليوم في فقرتنا الاجتماعية نتكلم عن التعامل مع السلوكيات السلبية في الطرف الآخر، يعني أو حتى أي حد أنت لك تربطك في علاقة أسرية، علاقة صداقة، علاقة يعني بين الأصدقاء بين بعضهم بين الأهل، إذا كان أحد المقربين إليك في سلوكيات سلبية كيف ممكن، هل أصلا ممكن تتغير هاي السلوكيات السلبية؟ وإذا كانت قابلة للتغيير فهي شو الطريقة اللي ممكن تتغير فيها هاي السلوكيات؟ وإذا كانت السلوكيات السلبية وكانت النظرة سوداوية وهذا مو بشعرنا أبداً، إن غير قابلة للتغيير وغير قابلة للتطوير للأحسن، فشو وكيف يكون التعامل معها؟ كيف الواحد يرضى بالأمر الواقع ويسلم أن هاي السلوكيات خلاص أمر مسلم به وما بتتغير، مع أن الله سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأكيد كل شيء قابل للتغيير إذا كانت الإرادة والرغبة موجودة من الداخل عند الشخص اللي فيها الأشياء السلبية. هذه مستمعينا فقرتنا الاجتماعية والرئيسية واللي بتكون ضيفتنا فيها الأستاذة عاشة المطوع استشارية العلاقات الأسرية والعمل الاجتماعي. عقب هاي الفقرة أكيد الرجل في صفات يحبها في المرأة، وأكيد نفس الشيء المرأة في صفات تحبها وتعجبها في الرجل، لكن اليوم بنسلط الضوء أكثر في تدريبنا على الصفات اللي يحبها الرجل في المرأة، في المرأة كأخت، في المرأة كشريكة حياة، في المرأة البنت، في المرأة بشكل عام، لأن المرأة يعني هي مو بتحيز، لكن هي كل رجل في حياته امرأة، في حياته أمه، في حياته أخته، في حياته بنته، في حياته شريكة حياته، فالمرأة موجودة في كل جانب من جوانب الحياة. فحتى مستمعينا لو تشاركونا أنتم وتخبرونا شو الصفات اللي تحبونها في المرأة بنكون جدا يعني ممتنين لمشاركتكم ويانا. في الساعة الثانية من الرايح هي ساعتنا وفقرتنا الطبية دوها تبرة. الأسبوع لطاف رمسنا عن الفيروسات وكيف طرق انتقالها وما هي شو الفيروسات عبارة عن شو. اليوم بنسلط الضوء أكثر عن التوعية ضد الفيروسات والدور اللي يلعبه أخذ التطعيم في يعني التقليل من نسبة تعرضنا للفيروسات. وضيفنا في هاي الفقرة بيكون الدكتور منصور الحبيب طبيب أسرة اللي كان ويانا يعني أيضا في الجزء الأول من موضوع الفيروسات. هذه مستمعينا مواضيعنا اليوم في الرايح، أتمنى تنال إعجابكم، أتمنى تشاركونا وتتصلون فينا وتتواصلون ويانا على أرقام التواصل الخاصة بالإذاعة. رقم الواتساب 0561776664 ورقم الرسائل النصية على 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. اسمحوا لنا بناخذ فاصل. قبل ما ناخذ فاصل أبغي أذكر المستمعة اللي كانت تتواصل ويانا عن طريق الواتساب، أتمنى هي تكون كانت تسأل هي وكل ما سألنا عن كيف سماع الحلقات إعادة الحلقات، فأتمنى تكونوا عرفتوا الطريقة اللي هي تدخلون موقع الإذاعة، مو بالأبليكيشن مو بالتطبيق، موقع الإذاعة وفي خيار هناك للبرامج وبعدين الأرشيف تختار اسم البرنامج الرايح أو أي برنامج آخر وبتشوف الحلقة بتاريخها وتقدرون تسمعون إعادات البرنامج. وأكيد نحن يشرفنا ويسعدنا أنكم تحاولون تعوضون اللي فاتكم وتسمعون كل المعلومات اللي طرحناها وناقشناها وتناولناها في برنامج الرايح. إذا المستمعين اسمحونا حين بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنبدأ في فقرتنا الرئيسية وبندخل في مشوار الرايح. فاصل وردي لكم تريونا إن شاء الله ما بنتحير عليكم.
الأولى 107.4 الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونرحب بكل مشاركاتكم واتصالاتكم واستفساراتكم في مواضيع الحلقة ويانا رسالة اتصال تليفوني ناخذ. السلام عليكم.
السلام، مرحبا أخي سماح، كيف حالك؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
صباح الخير، تحية لك ولطاقم العمل.
تحية لك.
أنا صراحة استمعت لمحاور الحلقة اليوم، ولكن أنا أفضل أبدأ بالمحور الثاني
اللي هو صفات يعني اللي يحبها رجل في المرأة.
إيه طبعا أكيد، يعني العكس بالعكس، يعني أكيد المرأة كذلك يعني لها مبتغى بعد من هذه الصفات الرجل
أكيد.
ولكن ما دام أنتم محور حلقتكم عن الصفات التي يحبها الرجل في المرأة، طبعا أكيد أي واحد فينا بيخطر في باله أول شيء الشكل الجميل أو الجذاب.
نعم.
طبعاً أنا أعتقد أنه بعيداً يعني عن ما تتمتع به المرأة من شكل جميل أو جذاب، يعني هناك أعتقد صفات واعتبارات وأمور يعني يجب أو يحب الرجل يعني أن تتوافر في شريكة حياته.
بالتأكيد. شو
طبعا
هي؟
في قول غير مأثور يعني يكثر بين الرجال أن أقصر الطريق إلى قلب الرجل
معدته
ومعدته.
نعم.
فلكي يعني تكوني زوجة رائعة دائما تسمع هذا المصطلح يجب أن تكوني طاهية ماهرة.
صحيح.
ممكن أنا من وجهة نظري صراحة يعني هذا أحد الأسباب، أكيد أحد الأسباب الرئيسية أيضا.
يعني مهم أن الزوجة تعرف تطبخ.
أكيد.
نعم.
أكيد يعني دائما الرجل يحب يأكل من إيد زوجته.
صحيح.
طبيعي بديهيا يعني هذا الشيء أنا أعتقد أنه بالفطرة. ولكن هناك أيضا يعني عدة اعتبارات أخرى، يعني أعتقد أن الرجل أيضا يعني إذا نحن بنتكلم في موضوع الحوار بين الرجل وزوجته، طبعا الرجل بطبيعته يقدر المرأة يعني التي مثلا تستطيع أن تسمع أو تستمع إليه جيدا حتى نهاية كلامه وتبدي اهتمامه بما يقوله من دون إعطاء أي ملاحظات أو نصائح في أثناء حديثه.
صحيح.
أعتقد أن هذه بعد سمة جدا
مهمة. أن هي تسمع أكثر ما تتكلم.
أي بعد يعني اللي حاصل الحين أن كثير من النساء للأسف، خلينا نقول البعض يعني ما أبغي أعم أنا، يعني نشوف التصنع في بعض الأمور. يعني مثلا الحين اكيد يعني المراه لما او الصديقات لما يخرجن كل وحده يكون في حوار كيف تتعامل مع زوجها كيف تسوي، فتلقين وحده مثلا تتصنع فعل معين. فطبعا يعني الرجل بطبيعته ايضا يعني يحب، يعني من اكثر الامور ايضا اللي يحبها ان تكون المراه عفويه بعيده اصلا عن التصنع او التكلف في اي مناحي الحياه او في اي تعامل مع الرجل. طبعا انا كل هذه الصفات يعني انا في عندي مرجع قريت هذه الامور فيه.
تمام.
وايضا من خلال التجربه العمليه، يعني انا متزوج صار لي تقريبا 13 سنه
ما شاء الله.
فهذه الامور يعني بديهيا الرجل يحبها في المراه، وكذلك يعني مثل هذه الصفات يجب أن تكون في الرجل تجاه المرأة.
صحيح.
هذه وجهة نظري بشكل عام.
شكرا جزيلا على مشاركتك ويانا وعلى رأيك.
العفو العفو يا سمح، أشكركم على هذا البرنامج الطيب.
شكرا شكرا من طيب أصدق. شكرا، مع السلامة. مستمعينا اليوم نشكر طبعا الأخ المتصل على رأيه في واختار الفقرة الثانية، وأنا أتوقعت أن يكون في هالصدى أن تلقى يعني حماس من الرجال المشاركة والتعبير عن آرائهم في الصفات اللي يحبها الرجل في المرأة. نرد لموضوعنا الأساسي وهو التعامل مع السلوكيات السلبية في الطرف الثاني أو في المحيطين فينا، كيف نتعامل. في ناس نحن مجبرين على التعامل معاهم، ولكن في نفس الوقت ممكن يعني تصيبنا بعض الإحباطات من السلوكيات اللي يمارسونها، فكيف يكون التعامل معها؟ الحين بنسلط الضوء أكثر وكيف نتعامل مع هالسلوكيات السلبية من خلال تواصلنا ويا الأستاذة عاشة مطوع، استشارية العلاقات الأسرية والعمل الاجتماعي. السلام عليكم أستاذة عاشة.
عليكم السلام، رحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
اليوم العنوان طارح نفسه، يعني كيف التعامل مع السلوكيات السلبية في الطرف الآخر، ونحن يعني في كل المجالات وفي جميع الأحوال نحن مجبرين نتعامل مع ناس سلوكياتهم مختلفة، فيها يعني فيها العاطل والباطل مثل ما يقولون، فكيف ممكن نتعامل ونتقبل، وهل ممكن الأشياء السلبية نغيرها ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا صباحكم خير.
صباحك.
إحنا المواضيع هذه كيف ننظر، دائما نتعود على قاعدة أن ما في هناك حقيقة أو واقع أو خيال، يعني ننظر إلى كيف ننظر الأمور، يعني كيف تفكيرنا يوجهنا. ليش نشوف مثلا الإنسان اللي عنده الفوضى الكثيرة بأنه هو إنسان غير ناجح أو غير منظم؟ قد تكون الفوضى هذه من وجهة نظرة تنظيم. فهل نحتاج غيره؟ في واحد من كبار العلماء ما يحضر الاسم، يمكن أينشتاين، يمكن لناس الاسم بالضبط، كان مكتبة قمة في الفوضى ولكنه من العلماء الكبار. هكذا يشتغل مخه.
نعم.
إحنا إذا فهمنا نمط الشريك، فهمنا كيفية تفكيره، وفهمنا نقاط القوة عنده، هنا التفكير يبتدي ينحصر، أو عفوا مش ينحصر، بدأ يتمدد مش ينحصر، على أنه كيف كيف إنه ممكن إن إحنا نواجه المشكلة اللي نحس إنها تعيقنا في الشريك.
نعم.
أولاً إحنا لا نغير إنسان، الله سبحانه وتعالى قد مدنا بالإرادة بالتغيير، يعني أنت لا تتغير إنسان فتتغير نفسك.
نعم.
والإنسان هذا يجب أن يتغير عندما هو ينوي ويريد أن يتغير.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى عندما قال إن الله لا يغير ما بقوم قد نسب الإرادة للإنسان،
صحيح،
جل جلاله هو يستطيع، ولكن لأن هاي ميزة اللي أعطاها للإنسان التجديد والتغير، تجديد في الخلايا بشكل كم يوم، تتجدد خلايانا، تتجدد أجهزتنا، تتجدد الدم كل 40 يوم.
نعم.
هذه ميزة في البشرية وليست في أي خلايا ثانية. وأيضا التغيير ميزة، لكن التغيير هي تلتزم بالإرادة، بمعنى أنها إذا ما في إرادة من الإنسان من داخله تتغير. الآن كيف أتعامل مع الشريك الذي لا يريد أن يتغير؟ أنظر كما يعني في البداية قلنا، ننظر إلى الزاوية الصحيحة من الموضوع. أحيانا النمط يعني هو طريقته، ربي خالق بهالطريقة، يمكن هو بهذه الطريقة يعتبر نفسه منظم. أحيانا عنده تفسير نفسي خلف النمط اللي منزعجه أنا منه، بمعنى أحيانا يكون عنده ما عنده أمان عاطفي فيعمل فوضى.
هي عنده مبررات.
عنده تفكير. أتعرف على الشريك، أتعرف على يا ترى ليش هو يعمل الشيء هذا، وهل في الإمكان أني أنا أغيره بطريقة أن نتعاون في التغيير، بأن نبرز مكامن القوة فيه. بمعنى خلينا نكون بالعربي أكثر، بمعنى هل أني أنا أقدر أمدح إنجازاته ومن القوة اللي في شخصيته لدرجة أنها تؤثر على الضعف عنده فيغيرها هو اللي يغيرها. أنا أبتدي أمدح دائما إذا كان الشريك رجل، يعني المرأة الآن هي التي تعاني، الشريك رجل، المدخل إلى الشريك الرجل اللي هو مدح الإنجازات، هذه معروفة أكبر حاجة من حاجات الرجل،
تشبعي له غرورة
إنجازاته. لا يعني هاي ما تحمل هو ليس غرور، يعني ما نقدر نقول غرور، هو قد يكون هيمنة، تعود على الهيمنة. يعني بهذه الطريقة تقدرين أنت تشبعين هذه الهيمنة اللي هو تعود عليها، خاصة إحنا في المجتمع العربي.
صحيح.
نقدر نقول في المجتمع العربي. حتى في المجتمع الأجنبي الرجل رجل يريد أن تمدحين إنجازاته، هذه حاجة من حاجاته. طيب إذا مدحتي أنت القوة، مناطق القوة اللي عنده، إيش عملتي؟ أنت كسبتي.
أيوة.
خلاص من اللي تكسبينه يصير بعدين لما تدخلين إلى مناطق الضعف عنده يسمح لك.
تمام.
لكن المشكلة ما في علاقة دائما، حتى إحنا مثلا في العلاج الأسري في الشركات في أي، دائما يقول لك ابني علاقة مع العميل، صح ولا لا؟
صحيح.
اكسب العميل، الكاستمر سيرفيس، الخدمة، العملاء. دائما متى ما بنيت علاقة صحيحة مبنية على الثقة، مبنية على العاطفة، أنت تكسب هذا العميل، ما بالك إذا كان شريك وأنت تجلس مع هذا الشريك دائما، فأنت تكسب هذا العميل وتكسبه بطريقة ودية.
هي.
وليس بطريقة مثلا
هجومية
أو إجبار أو ضغط، تضغط عليه أعمل كذا ولا ما بعمل لك كذا. هذه طريقة قد بالظاهر تؤدي إلى نجاح، لكن بالداخل تؤدي إلى توتر.
صحيح.
فالآن شو من اللي نبيه؟ إحنا نبي نكتب العميل. ثانيا أنا لما أريد أن أغير إنسان، أول أنا أتغير بحواري الإيجابي، أتغير بنظرتي للمواضيع، لعل هذا يرتاح بهذه الطريقة، لعل يرتاح، أنا مزعجة بس هو مرتاح. أنا أحترم طريقتك وأنا أحترم أنك ترتاح، بس شو أن نعدل بالطريقة أني إحنا اثنين نرتاح، يعني نصل لمنطقة وسط، لأن مو دائما المشاكل ما بين الشريكين يجب أن تنحل، هذه واحدة من المغالطات الكبيرة.
لازم تنحل
مشكلة؟ لا ما لازم، أول ما تصير مشاكل افتح بسرعة وخلصها ولا تخليها مغلقة. ليش كل المشاكل لازم تنحل؟ لا، منو قال؟
يحطونها في الكبت ويسكرون عليها؟
كيف؟
يحطونها في الكبت ويسكرون عليها؟
في بعض المشاكل هي ما تنحل، في تكوين رباني، في تعود صار له 30-40 سنة، قد تتعدل بس انها تنحل يعني تماما، قد بيعاني الشريك.
لكن اختعاشة لك إذا خليتيها بتتراكم وبتتفاقم وتسود وداخل بتستوي يعني غليان.
إحنا ما نقول لا تتكلمين فيها، إحنا تكلمي فيها، اطرحيها، حاوري فيها، وصلتي معاها لحل ما وصلتي نلجأ للحل البديل هو الحل الوسط، إنه ولا حلي ولا حلك، حلتي منطقة وسط اللي هو يرضي جميع الأطراف.
اختعاشة
نعم فضلك.
بناخذ عشاء، بناخذ فاصل، عقب الفاصل بتشوفينا حل إن شاء الله.
يلا خير
ترينا مستمعينا، ترينا فاصل برد نشوف الحلول الموجودة. ترينا
الأولى
منكم وفيكم على 107.4. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا متواصلين ويا الأستاذ عاشر المطوع استشارية العلاقات الأسرية والعمل الاجتماعي، وبنشوف شو الحلول اللي بنحطها اليوم على طاولة الرايح. حياك الله من جديد أختي عاشر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. قلتي لنا أن المشاكل كلها مو بلازم تنحل، وأحيانا أحد المستمعات مسكينة يعني من قهرة وعايشة 18 سنة في جحيم، فتقول كيف ممكن أتعامل مع سلبيات الزوج؟
طيب أختي سماح، الحين هل المشكلة إذا ما تنحل معناته أني أنا ما واجهها؟ المشكلة لازم أواجهها، بمعنى أني أنا أحطها أتكلم فيها، أحط لها حلول. طيب إذا ما قدرت أوصل للحلول وأعبر عنها بطريقة إيجابية، أعبر مشكلة النساء عندنا أو صاحب المشكلة اللي يقولك بعد 10 سنين بعد 18 سنة إنها يتركها، يخليها مدفونة إلى ما تصير جمر في الأرض، وعقب لما تستوي نار وبعدين بركان ينفجر.
صحيح.
نقول لا، خلوها على الساحة، طلعوها تحاوروا، لكن مع الحوار ومع الأخذ والعطاء ما تنحل. يعني أخليها يبدو
مخرج يقول كل مشكلة لها حل. نعم.
في 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 مشكلة الناس اللي عندها البخل المادي، ما تقولي لي بعد 30 سنة إن هذا الإنسان ممكن يتصلح، ممكن بنسبة 1-2-3-10% يتعدل حالة بعد علاج طويل ممكن يتحسن، ولكن إن تنحل المشكلة هذه ما تنحل. صعب إن واحد عنده طبع وخاصة البخل المادي إنه يصير كريم يوم من الأيام، ما تنحل.
سبحان الله.
صعب شوي، في أشياء صعب إن تنحل ولكن ممكن تتعدل، لكن ما نقول إنها لا تطلعونها على الساحة، بالعكس طلعوها على الساحة، ابرزوها، تكلموا فيها، حاولوا فيها. الآن ما انحلت، شو الحل؟ الحل إني أنا أتكيف معاها، أنا أعمل طالع الجانب الإيجابي منها، أو أوجد لي أنا حل يناسبني أنا. المشكلة في الناس دائما تقول الشريك ما يعمل، شريك إحنا نقصد فيه الزوج أو نقصد فيه حتى زميل العمل، أي إنسان في حياتي، صديق. طيب الآن هو ما يعمل، ما يفعل، طيب ليش الكلام المحور ما لا يدور حول الشريك لكن ما يدور انت ايش عمل، انت ايش اللي تريده، انت ايش اللي تبغيه، انت ايش اللي ماذا تريد انت؟ اذا تبين تقعدين مع الناس تسمعين، ما حد يقول هذه مشكلتي وانا هذا اللي ابغيه، يقول هو ما عمل، هو ما سوى، هو ما جاب، وانت
ايوه.
فهو الانسان لازم يدور حوالين نفسه اولا، ثانيا ما في نظريه تروح تأخذها من الكتاب وتطبقها على الناس، أنت الخبير في مشكلتك، لاحظ الشريك، لاحظ كثير، افهم الشريك، شوف طبعه، شوف نمطه، شو المواضيع اللي ممكن أنا أدخل فيه، شوف مساحة. وبعدين روح أنت وحط حلولك، ما عدس شاور، ولكن أنت حط، والله هذا أنا من يوم ما أخذته أعرف أنه هو ما يحب أنه إحنا نزعجه في الوقت المعين ولا نطلب منه، خلاص لاحظتي وعرفتي، ليش تروحين تطلبين في هذا الوقت اللي هو وقته هو الخاص، تصير المردود عليه سلبي. فبالتالي إحنا إذا تعرفنا على الشريك تعرفنا على نمطها، واحدة من الأشياء القوية. ثانيا ما أرفع توقعاتي كثير، وحط أن الحياة عبارة عن حياة جنة الله على الأرض، على الأرض، وأنها هي عسل في عسل، وأنها عبارة عن مشاعر من الود لا، الحياة عبارة عن كيف أشبع رغبات الثاني في كل العلاقة مهما كانت نوع العلاقة. الحاجة في إشباع الرغبات. أنت مدى ما أعطيت الإنسان حاجته هو يعطيك حاجتك، هنا تصير العلاقة جدا متوازنة. أيوة، فأنت إشبع رغبات الآخر فقط.
هنا في رسالة، رسالتها هي ما شاء الله عليها مشاركة ويانا في 3 مواضيع حين كل بسبب يعني المشاكل الزوجية. تقول أنا متعايشة مع شخص من 18 سنة عنده صفات سلبية ما تحتمل، وفي نفس الوقت عنده صفات إيجابية. جميل، مع بداية زواجي كنت أحس بصعوبة معه، مثلا كان دايما يمد إيده علي، وعندما يراني جادة بالذهاب لبيته لي لأني ما أطيق العيش معه، وفي أغلب الأحيان عند تلفظه بالألفاظ السيئة أسكت عنا وأقول استغفرك ربي، وعندما وأما أسكت عنا وأبين أمام أفراد الأسرة أن الأمور طيبة بحيث لا يؤسون أكثر يعني وتمشي الأمور، لكن أظل أنصح وياريت يفيد، بس لو في تعامل مناسب لها شخصية خبروني، أريد طريقة جديدة بحيث ما أخسر نفسي وأهينها أكثر. يعني هاي صراحة خلاص يعني ما تبغى تخسر نفسها. هي 18 سنة من سياق حتى رسائلها لطافت إن هي ضغطت على عمرها بسبب ظروف مادية، بسبب العيال، قامت تشوف تعاني بعد من عيالها.
بالضبط، حتعاني في 3 أشياء هي ذكرتهم حلول في كلامها. 3 أشياء هي ذكرتهم، شوف بنفسها آخر شيء قالت أنا قاعد أضغط على نفسي وما بأذل نفسي، وهذا اللي سوته إنها لازم ما تضغط ولا تذل نفسها، وبسبب إنها تعدت على حقوقها وخلت الإنسان الثاني يتعدى على حقوقها هنا بدت المشاكل. لما إذا قالت لا، تعودت تقول لا هذا حدك، أنا بسمح وبسامح وبنتصافح وما بندخل الأهل إلا في موضوع لما تعدى علي أنا،
ما دخلت الأهل حتى. تقول تدرون عشت معك كل هالسنين وما في يوم شكيت.
هذا هنا يقف، هو الآن ليس زوج، هو تعدى علي كإنسان الآن يحاسب. فإذا من أول مرة في حد حاسبه هي أو أهلها، ما يسترجي إنه يمد مرة ثانية. هاي رقم 1. 2، هي قالت إني أنا تحملت وسكت. الإنسان ما يسكت، الإنسان يتكلم وليس بالنص. قالت نصحت وما فاد، كذي قالت نصحت وما فاد، أصبح النتيجة أن النصيحة لا تفيد، الكلام ما تفيد إنسان. كان الطفل اللي ربيناه ونصحناه من يوم هو صغير لما كبر كانت تعدل، صح ولا لا؟ ما حد لا تنصح طفل ولا في عمر معين تنصح فيه، العمر 7 السنوات الأولى، بعدها ما تنفع الكلام ولا ينفع النصيحة. الآن في يا نموذج حي إنسان يشوفه بالنسبة للطفل، بالنسبة للكثير ما ينفع أني أنا أنصح، لأنه هو كبير ورجل، خاصة إذا كان رجل. الرجل لما يكون كبير، يعني أقصد كبير بالعمر، يعني من بعد 20 يكون، ولما يكون رجل ومجتمع عربي، أنت تضيع وقتك إذا بتنصح، لأن قليل من الشخصيات اللي يتقبل النصيحة. صحيح. بالتالي أنا أدخل عليه مداخل ثانية مختلفة، أشوف وين مفتاحه. يا جماعة كل علاقة يجب أن تكون هناك مفتاح. أولا أتعرف على ما هو المفتاح، شو اللي يريحه، وين النقطة اللي يكون فيها هادي. مش الشكاوي على فكرة. الإنسان اللي يقعد 18 سنة في مشكلة هو يلعب دور الضحية، ومستانس بأنه يلعب الدور الضحية. لو كان مو مستانس كان من أولها خلص مشكلته، لكن في ناس تحب دور الضحية. ليش؟ لأنها يا أنها تستعطف الناس، يا أنها لا حول ولا قوة ولا تريد أن تغير بنفسها، أو أنها إنسانة ضعيفة الشخصية. أيوة، أصبح لا يقع الظلم على إنسان إلا إذا كان ضعيف ويحب يستعطف 24 ساعة، يحب يقول مشاكله عشان هذه الطريقة اللي الناس تقول مسكين الله يعينك، مسكين الله يعينك. بس هذا الدور يؤدي إلى أنك تجذب الناس اللي عندهم الطاقات السلبية اللي هم يضربون أو يستغلونك. أنت جذبت هذه النوعية من الناس، لأنك أنت لو كنت قوي الشخصية أو كنت من النوع اللي ما تخلي إنسان يتعدى على حقوقك، كنت من أول إهانة ولا اسمك أنت زوجي على عيني ورأسي. والله سبحانه وتعالى قد كرمك وحطك على راسي، ولكن إلا في موضوع أنك تمد إيدي. إيدك علي. هذا الموضوع غير مقبول عندي أبدا. هل يا أختي سماح ممكن أنه يرد مرة ثانية يسترجي ويضرب؟ لا، لأن أعرف أن أنت صاحبة شخصية
عندك مبدأ
ما تسمحين في لا في قيمة في قيمة. الإنسان إذا تربى على قيمة دائما دائما كل المجتمعات عربية أم أجنبية يحيي قيمة. يا ولد الحلال هذه حقوقك، الحقوق اللي أنت ممكن أنا أعطيك إياها، وهذه حقوقي اللي أنت تعطيني إياها، وهذه واجباتي اللي أنا أؤديها لك، وهذه واجباتك تجاهي أنا.
تمام.
الآن ما عدا ذلك أنت مو زوجي، أنا إنسانة ذات كيان. أنا الله خالقني وكرمني مثل ما خلقك وكرمك.
صحيح. الحين
بالتالي هذه المعتقدات يعني المفروض والأفضل أن تبتدي تتغير شوي شوي
إن شاء الله. الحين الفاس تحفر راس عند بعض الناس، لكن في ناس مقبلين إن شاء الله على الارتباط.
نعم.
فمثلا إذا في مرحلة الخطوبة أو الملجأ كل حد من الطرفين اكتشف أن مثلا هالشخص عنيد، هالشخص مزاجي، هالشخص متكبر، هذا يعني هو الكمال لله سبحانه وتعالى في الآخر، ويعني مثل ما أنا فيني عيوب أكيد كل حد في عيوب، ما في حد يخلى من العيوب، لكن مثلا اكتشاف العيوب في المرحلة المبكرة كيف يكون التعامل السلس والمثالي فيها؟
أنت جبتي أستاذة سماح على نقطة مهمة جدا وجوهرية في اختيار الشريك. في أهم نقطة واللي يعني أعتبرها مثل أساس البيت، شلون يعني بيت بدون أساس ما ينبني. فهذا أساس العلاقة، أساس العلاقة فترة الاختيار. إذا عطيتي لوقت الاختيار يعني فكرتي مو الحمد لله بتزوج أخيرا والحمد لله بيقولون عني متزوجة ومن هذه الأمور، لا، لو فكرتي بعقلانية وطالعتي أن هذا الإنسان اللي بيشاركني حتى النفس اللي يطلع من أنفي، صح؟ بيشاركني بكل ذرات حياتي، هل هذا مقبول أم لا؟ وعندنا شروط، تكلمنا كذا مرة في كذا لقاء عن شروط القبول.
نعم.
7 شروط، إذا طلعتي منها 3-4 ممتاز، خلاص وافقي، 2 ممتاز، لكن في شرط أخير إحنا قلنا عنا البخل. إذا حسيتي بالبخل على طول كنسلي وتوكلي على الله والله يعوضك. لكن المواضيع الثانية لا، المواضيع الثانية لا ما أستاهل فيها. منها أني أنا أجلس معاه بس فقط، أنتم كتب يا جماعة، أنتم نظريات وأنتم نحن دارسين.
أيوه.
أمور بسيطة، ماذا تحب وماذا تكره، حطوا أنا والله يا بنت الحلال أموري كذا وبيتي كذا وأحب كذا وما أحب كذا. يجلس معاها وقال الثاني، قالت والله أنا ولد الحلال 1-2-3. متفقين؟ متفقين. في صار خلاف، يلا نشتغل على الخلاف، لأن ما نحل الخلاف، لأن لازم أقبل الشريك بالزينة وبالشينة، لكن في شيء ما ينقبل تماما، في شيء قابل للتعديل. مش رأيك؟ والله أنا شوفي ما أحب العيال، أنا واحد بس أنا أم أبي خاطري بثلاثة. أوكي، إيش رأيك بدال 3-4 نجيب 2 مثلا؟ أنا أبي أقعد في بيت منفصل، أنا ما عندي قدرة على البيت المنفصل، بيت أهلي ولا كيف؟ إيش رأيك ناخذ شقة بغرفة واحدة الآن؟ شقة بغرفة في أرخص مكان إلى ما الله يسهل لنا أمورنا، لكني إني أنا ما أتنازل، ما أتنازل مدام أنا أريد هذا الشيء، لا أتنازل في البداية، أتنازل بعض الأشياء اللي ممكن أتنازل فيها ما فيها حقوقي أنا. حق شوف، بناء زواج في شيء أساسي، مسكن يا جماعة، مسكن، بدون مسكن لا يبنى زواج حقيقي. هذا من شروط الزواج الصحيح، ولكن لما نحطها بيت أهلي على عيني وراسي، خلي يقعدون في بيت الأهل، بس في انفصال بالحياة يا جماعة، بأكل وبشرب معاهم ممتاز، بس في حدود بحياتي، أنا عائلة مختلفة عنكم، بعيش معاهم وأحسن الأولاد اللي ينولدون عند اليدات يشوفون المذهب، ما اختلفنا، ولكن في انفصال بالحياة، هذه شروط بحياتي، عيالي هذه قوانينهم، ينامون هالكذا هالساعة، يأكلون هذا النوع من الأكل، ما حد يدخل.
نعم.
على عين وراس تفضل يقعد. فهناك قوانين الله سبحانه وتعالى حطها، فهذه من الشروط اللي احنا لازم نشوفها في مرحلة الاختيار.
صحيح.
الاتفاق.
في سؤال يعني، هل الشريك العصبي، يعني إذا وحدة اكتشفت أن شريك أو هذا اللي بيخطبها إنسان عصبي، توافق عليه وتستمر وياه ولا تتراجع؟
ممتاز ممتاز. العصبي ما في شيء، أحسن ناس، هو مشكلتهم العصبيين إنه يا أمور طفولة يا حاجة غير ملبة، يعني قاعدة،
يا أمور
أي
طفولة
عنيف هي أمور طفولة كان هو تعرض لها، والمرأة الذكية التي تصبر على أمور الطفولة حتى تمر. كلنا فينا عقد، أكو إنسان ما مر بأي موقف في حياته صح ولا لا؟ ولكن الإنسان الذكي اللي مرر العقد هذه يمررها بسهولة. تروح على فكرة لما ما تقعد تحن عليها وتزن شفت أنت لأنك كذا كذا، أنت ما عندك قدرة، أنت ما تسوي، أنت هذه عقد كانت منذ الصغر مثلا. عديها.
أيوة.
عديها وأسهل طريقة في العالم. عدوا يا جماعة الأمور اللي ممكن تعدونها وتغافلوا. قلنا أمور حقوق ما نعديها، لكن في أشياء بسيطة عصبي، بس شنو الأشياء الإيجابية في أبرزها؟ تبارك الرحمن، ما شاء الله عليك، كذا كذا كذا، أنا صح ما شاء الله أنت إنسان فيك كذا وكذا، ما شاء الله عليك، لا ما أحب سلوكك العصبي، ولكن أنت 1 2 3 طلعت لي 10 أشياء زينة.
يعني
هذه العصبية الله يا ربي إن شاء الله وتشتغلين عليها، يقوم هو ينتبه وهو يشتغل عليها.
تمام.
شوف هل هي تلبية حاجات؟ على فكرة من الدراسات ومن الحالات اللي تجينا، الزوج العصبي غالبا إذا في بيته عصبي، بيت أهله عصبي، ويجي للزواج ويحصل تلبية رغبات يهدأ. لأنه هو إذا كان ذكر، يعني الشريك ذكر، راح يتكلم عن الرجل، هو عبارة عن وعاء كبير فارغ من العاطفة، فيروح للزوجة وتعبي له هذا الوعاء يهدأ كثير. ونشوف كثير حالات الآن إذا هو عصبي لكن دخل في زواج هي لا تقدر ولا تمش ولا تعبي هذه الوعاء الكبير الفارغ من العاطفة، تزداد العصبية وتزداد وتلاحظي.
أيوة.
في ناس يقول لك تزوج ما شاء الله عليه بعد فترة تغير، احنا ما قلنا بين يوم وليلة تغير، وفي ناس يقول لك لا صار أسوأ. فهي عبارة تلبية الحاجات، مرتاح أم مو مرتاح، قاعد أخذ حاجاته أم لا، هي هذه كل القصة.
نعم.
دائما حتى في الطفل إذا شفنا طفل عنيف على طول ابحث عن ما هي الحاجات التي لم تلبى في حياته، 1 أو عن صعوبات التعلم اللي في المدرسة على طول، لا ثالثة لهما.
أيوة.
الحاجات التي لم تلبى في حياة هذا الطفل، حنان، عطف، أكل، ثقة، في انفصال بالعائلة، في عدم اهتمام الأب، ما هذا، وإلا طبعا الحاجات على حسب المرحلة العمرية.
نعم.
وكل مرحلة عمرية لها حاجات معينة ظاهرة واضحة، وإلا روح شفت دراسة إذا عنده صعوبة التعلم، بمعنى أنه ما عنده قدرة لعمل شيء معين مثل كتابة قراءة ويعجز، يقوم يطلعها بالعنف عشان يغطي على هذا الموضوع.
تمام.
عرفت شلون؟ أيوة. وإحنا في دراسة حديثة من جامعة زايد تقول إن عندنا نسبة قوية جدا ارتفعت على 65، فوق 65 500 مدرسة هنا في دبي فيها صعوبات تعلم لم تكتشف، وأكثرها من الذكور.
ساتر.
فهذا بعدين يأثر على الحياة الزوجية.
أكيد أكيد، أن تتم فيها مثل ما ذكرتي عقد وتتم وتكبر في الإنسان.
أيوة. فأنت تجاوز العقد، يعني جماعة كلنا فينا عقد، كل إنسان خلق يعني كامل، ولكن كيف تنظر لهذه العقد من البداية؟ إحنا من البداية قلنا كيف تنظر إلى الأمور، في عليهم يسهلون المواضيع، أبوي خلى يعدي، في مشكلة في أمور ثانية عنده هو ما شاء الله عليه.
أيوة.
أمور تعدي وكل شيء ماشي، حتى يقول لك ماشي ماشي، يأس الحياة ماشية.
ماشي. أيوة.
في ناس يقول لك ليش عمل ليش فعل، شوف كيف تصرف، لا لا وزيد العقد.
أستاذ عاشة، في رسالة، في رسالة بس عشان نقرأ الرسالة قبل لا نختم، من الرقم اللي ينتهي 1 4 8، هو تعقيبا على كلامك إن شو الحالات اللي ممكن المرأة فيها اللي يوم ذكرتي إنها ممكن تسكت لأن هي ضعيفة ولا إنها هالأسباب. في أحد الرسائل تقول بعض الأحيان الزوجة تتحمل علشان الأبناء. مساء الخير، مساء النور، بعدنا مستوى مساء. فهاي نقطة بس للأمانة لازم نقرأها، إن الرسالة وصلتنا، إن مرات مو بضعف، هو عشان خاطر حتى لو أنت تشتكي لحد وجه ما عليه، تحملي عشان خاطر عيالك.
طيب سمح خليني أسأل سؤال.
نعم.
الآن لما تكونين في الطيارة وأنت على بعيد الشر طيارة
فيها شيء،
لما ينزلون الأكسجين شو يقولوا لك؟ وعندك عيال، أول
حطي العيال. أيوة.
لا وتركي العيال،
لا حطي لك. أيوة أول هي بعدين،
أول أنت بعدين العيال، لأن بعيد الشر إذا صار في شيء
ما بنقذ عيالي،
العيال والعيال بيروحون صح؟ نفس الشيء، فإذا أنقذتي نفسك تنقذين العيال.
والله نحن بنقذ عيالنا قبل أن ننقذ أعمارنا.
زين، شو فائدة العيال من أم مهدمة مكسورة مهدورة معصبة وتنتظر أن هذا الولد هو اللي بيرد حقها يوم من الأيام، وإذا ما رد حقها تنكسر أكثر وأكثر، صح ولا لا؟ الآن إحنا نقول انت اهتمي بعمرك، اهتمي بشخصيتك، اهتمي وانت بعد مهم العلاقه يا جماعه. انا بقول لك شيء يا سماح، الحين انت لما تقولين اهم شيء العيال، وانت كانسانه وين حاجاتك؟ ليش تضغطين على حاجاتك وانت صغيره؟ باكر تكبرين تحتاجين كثير حاجات، خاصه صحيح. المراه معروف احتياجاتها، الرجل عنده احتياج او احتياجين، المراه عندها خمسه،
ايه
وين بيلبي لك ياهم؟ طيب لا، انت ابني علاقه، ركزي على العلاقه، لا تقولين اولادي، قولي اهم شيء علاقتي بزوجي.
أيوة.
مهما كان هذا العلاقه سيئه ابدا، الاولاد بعدين، اول شيء الزوج والعلاقه. اذا استفحلت الامور، وفي كثير علاقات يعني ما الله ما يكتب لها انها تستمر، نعم بعدين راعي عيالك، لكن الرجل اذا حس منك ان اهم شيء عيالي، هنا طاقم الامور هو الاول. ولا تقولين أنا عشان عيالي بصبر.
صحيح.
بصبر أجل قراري، ما عليه ما أصبر.
أيوة أستاذ عاشا، الوقت دهمنا والمخرج أذانا يبغينا نختم، فإن شاء الله يكون لنا لقاءة ثانية، وإن شاء الله الجميع والمستمعات والمستمعين استفادوا، وكل واحد عقب هالحلقة يعني يخطط كيف بيمشي في حياته لو سريع.
بارك الله فيكم، حياكم الله،
فيك بارك.
مع السلامة.
مع السلامة. مستمعينا إن شاء الله استفدتوا من كلام السادة عاشا المطوع. فاصل عقب الفاصل برضه نكمل فقرات الرايح، تريونا
الرايح. الأولى 107.4
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكركم بأرقام التواصل يا البرنامج مستمعين الكرام، للواتساب 0561776664، والرسالة النصية 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. الحين بنقرأ بعض الرسالة النصية اللي جتنا بخصوص عن فقرة البرنامج. هاي عن الفقرة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش حالكم؟ صباحكم عسل. الزوج ما يبغى غير سعادة الكل وسعادة زوجته، والله يشفي أمة محمد أجمعين. أخوكم سالم بن ناصر الهادي. شكرا جزيلا يا سالم. مشعل البشري مطرش، الطيبة والقلب الحنون، هاي الصفات اللي يحبها الرجل في المرأة. يقول الطيبة والقلب الحنون، وأهم شيء تكون طبيخة، حتى الغوزي تعرف تسوي. يعني هو شكله أقرب طريق للرجل هو معدته. حظا الرسالة من راحت. الطيبة والقلب الحنون، وأهم شيء تكون طبيخة، حتى الغوزي تعرف تسوي وتعرف تلف ورق العنب بعد، ولازم كل يوم ستايل جديد. أسب الواحد ما ينفر من البيت، وتكون هادية بالتعامل مع أي خلافات في حال حصولها بين الطرفين. الله يخلي لنا أم مهرة، وأبدا مو مقصرة بس ناقص عمل الغوزي. يقول مشعل، أحاول أني أعدل، هاي عن فقرتنا الأولى، أحاول أني أعدل من سلبياته مرة ومرتين وثلاث وعشر، ولكن لو استمر الوضع على ما هو عليه بخوفها وبلمح بالزواج من الثانية، أكيد بتمشي على صراط مستقيم. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه بوديها بيت أهلها وبشرد. وشكرا، هاي رسالة من مشعل البشرية. شكرا يا مشعل على مشاركتك ويانا في البرنامج. في رسالة ثانية من المستمع أبو خليفة، يقول ليش رسالتك يعني مو طايعة تكتمل؟ ما علي، بنقرأ الرسالة اللي هي بخصوص الفقرة الثانية. أحب المرأة المبتسمة البشوشة الحليمة، تهتم بالإيجابية ولا تركز على السلبية. نحن ما اتصفنا بالكمال، ولكن نوجه نظرنا للحسن حتى لو وجدنا فيه السوء، ولكن نرجع لأنفسنا لماذا هو فعل ذلك، وبيض الله يهكم بو خليفة، وهي كم يض أخوي بو خليفة. مشكور على الرسالة، وفي رسائل أخرى مطرشنها لكن بعد التليفون يحمل أو في مشكلة في الإنترنت. إن شاء الله بنقرأ الرسائل في سياق الحلقة. الحين مستمعين ننتقل لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري أن
في تدري أن اليوم يعني نتكلم عن الصفات اللي يحبها الرجل في المرأة. برد مرة ثانية للرسائل اللي مطرشينها قبل ما نبدأ في تدري أنني متعلقة بنفس الموضوع. الأخ أبو خليفة يقول الحمد لله المحيط الأسري طيب وجميل، يعم الحب والسرور بسبب الاهتمام، ولا ننسى قول رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا الموضوع أصلا طرحنا قبل في حلقة من الحلقات يا أبو خليفة، وشكرا. في بعد رسالة أخرى تقول عن موضوعنا الرئيسي، يقول أبو خليفة صبحكم الله بالخير، كذلك يسعدنا اهتمامكم بآرائنا. الله عز وجل وجه موسى عليه الصلاة والسلام أن يقول لفرعون قولا لينا مع أنه طغى وادعى الألوهية. كل إنسان له مفتاح حسي خفي مهما كانت شخصيته. يقول الشافعي يرحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. ويقول الخلوة هي أحد أسباب الإجاب. شكرا يا أبو خليفة على رسائلك، ونتمنى المستمعين كلهم يستفيدون من الرسائل اللي تشاركون فيها وتتفاعلون معنا فيها. تدري أن نحن بنكمل يعني ارتئينا نقرأ رسائلكم بخصوص تدري أن، وبنكمل حين الدراسات. وتقول تدري أن أظهرت دراسة جديدة لقسم العلوم الإنسانية التابع للجامعة الفيدرالية البرازيلية بأن هناك مواصفات ومزايا معينة عند المرأة تجعل الرجل يقع في حبها، وفيما يلي 8 من تلك المواصفات. ويعود ذلك لحقيقة أن الرجل لا يستطيع أن يخفي الأمور لفترة طويلة، ومن السهل على المرأة أن تكتشف ما يكنه تجاهها، ولكن الرجل الذي يتبع العقل والمنطق يقع ضحية التعقيدات العاطفية للمرأة التي لا يستطيع فك ألغازها. كما أن رفض المرأة للرجل غير المناسب يأتي في وقت مبكر، لأنها تتبع عواطفها في تمييز الأمور وتحليلها، بينما لا يتمكن الرجل من رفض المرأة بالسرعة ذاتها، إنه يبقى يدرس حالتها ويحلل ويفكر حتى يصل إلى درجة العجز في اتخاذ القرار المناسب تجاه هاي المرأة. المرأة على حد وصف الدراسة تعتبرها الدراسة أكثر ذكاء من الرجل في مجال العلاقات العاطفية والاجتماعية والإنسانية بشكل عام. هذا كلام الدراسة. وهني الدراسة تطرح سؤال: هل هو حب أم انجذاب؟ استنادا إلى ما ورد أعلاه، فإن الرجل يبحث أيضا عن مواصفات في المرأة تناسبه وتساعده على الوقوع في حبها. الأذواق تختلف بالطبع إن كان بالنسبة للرجال أو النساء. فهناك الرجل اللي يفضل، ومثل ما سمعنا في المكالمة التلفونية الأولية، يفضل المرأة الجميلة. فالدراسة تقول فإن الرجل الذي يفضل جمال المرأة على أي شيء آخر لكي ينجذب إليها وربما يقع في حبها. وهنا يجب أن نوضح أن عدد كبير من الرجال بنسبة 62% بحسب الإحصائيات العالمية يخلطون بين الحب والانجذاب، والفرق كبير على حد الدراسة بين الحالتين، خاصة إذا كان مبنيا على الناحية الحميمية. ولكن الحب لا ينتهي مهما مرت السنوات، وهنا يجب أن يأخذ الرجال الحيطة والحذر، ويجب أن يحاولوا التفريق بين الجاذبية وبين العلاقة المبنية على الحب. وتكمل الدراسة وتقول وتطرح سؤال: منو هي المرأة اللي يقع الرجل في حبها؟ اسمعوا معشر النساء، متى استطاع الرجل أن يفرق بين الجاذبية والحب فإنه سيكون قادر على اختيار المرأة اللي يمكن أن يقع في حبها، كما أن مواصفات الجاذبية واضحة ومعروفة وينبغي على الرجل أنه يفهمها لكي لا يقع في مطب خاطئ. الجاذبية تعني رغبة جامحة تجاه امرأة، ولكن الحب يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. السؤال تطرح الدراسة، ما هي مواصفات المرأة اللي يمكن أن تجعل الرجل يقع في حبها؟ أولاً، المرأة المتميزة. أكدت الدراسة أن الحرية اللي يتمتع بها الرجل في المجتمع أكبر بكثير من حرية المرأة، ولذلك فهو ربما يتعرف إلى نساء كثيرات ويعطي تقييمه لهن في قرارة نفسه، وإذا استطاع أن يشعر بأن المرأة اللي أمامه تشد انتباهها من حيث أنها تختلف عن نساء كثيرات بسبب تمتعها بميزات خاصة، فهي قد تكون المحظوظة من حيث وقوعه في حبها. إذن الصفة الأولى هي المرأة المتميزة. المرأة الصفة الثانية، المرأة التي يخشى أن يفقدها. إن الرجل يتعلق جدا بالمرأة اللي يشعر بأنه لا يستطيع فقدانها، لأنه لا يستطيع الاستمرار في الحياة من دونها. فإذا شعر بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بامرأة ولا يمكنه أن يتصور فقدانها أو حتى أن تتخلى عنه، عندها يمكن أن يقع في حبها. عبد الله. ثالثا، المرأة اللي تحترم. قلت لي فاصل متى؟ زين، بعدنا ما خلصنا، كمل يا عبد الله شوية، أعطينا مساحة نقرأ. تدري أن كم مدة الفاصل؟ أدري إحنا على هواء مستمعينا، بناخذ فاصل دقيقتين، عقب الفاصل برد بنواصل الصفات التي يحبها الرجل في المرأة. تريونا الرايح.
اسمع الأولى على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وجدت تحية مرة ثانية بكل مستمعينا في رسالة نصية. السلام عليكم، بغيت عنوان الأخت عشان مطوع إن شاء الله بطرش لك رقمها عقب الحلقة على هذا الرقم إذا عندك واتساب فالك. طيب، نكمل صفات المرأة اللي يحبها الرجل. ذكرنا أن يحب المرأة المتميزة ويحب المرأة اللي يخاف أن يفقدها. نكمل ونقول المرأة اللي تحترم نفسها وتطلب الاحترام من الآخرين. 70% من الرجال مستمعين ما يحبون المرأة السهلة اللي يمكن أن تسلم نفسها بسهولة للرجل، وما هو معروف بأن الرجل يحب ويتمتع بتتبع المرأة الصعبة اللي تحترم نفسها وتفرض احترامها على الآخرين، بل أنه يفضل أن تطلب منه أن يحترمها لأنها ليست شيئا لا قيمة له، بل هي إنسانة بحاجة إلى احترام الرجل لها بشكل كبير. هالنوع من النساء هو الذي يمكن أيضا للرجال الوقوع في حبهن. رابعا، المرأة السعيدة مع نفسها. الرجل يفضل أيضا المرأة اللي تكون سعيدة مع نفسها. شو يعني سعيدة مع نفسها؟ لأن ذلك يعني أنها يمكن أن تسعد الآخرين، ومن المنطلق أو من المنطق تمام أن يفكر في هذا الاتجاه، لأن ثبت أن المرأة التي تشعر بالسعادة مع نفسها قادرة أكثر من غيرها أن تسعد من معها، وهذا يسهل الطريق أمام وقوع الرجل في حبها. أكيد يعني هو مو بس الرجل، أكيد كل حد فينا نحب أن نكون مع شركاء إيجابيين سعداء، يحسون يعني هم يشعرون بالسعادة وبالتالي السعادة تنعكس على الطرف الثاني. أكيد حتى لو ربيعك أو ربيعتي وحدة نكادية أكيد بطفر إذا يلجتوا إياها الساعة وحدة، لأن كل الشحنات السلبية بتنقلها لي بطريقة أو بأخرى. خامسا، المرأة التي يمكن أن يفتخر بها. الرجل يحب المرأة اللي يفخر بها قدام الناس. نسبة كبيرة من الرجال يقعون في حب المرأة التي يمكن أن يفتخر بها عندما تكون بجانبهم، ويعرفونها على الأقرباء والأصدقاء، وهذا يضمن بشكل منطقي المرأة التي تعرف الاعتناء بنفسها وتتمتع بذوق رفيع وتعرف كيف تتحدث وتظهر الذكاء في حديثها. أكيد يعني هذا أصلا كله نوع من التميز. المرأة المتميزة هي أكيد المرأة اللي ممكن الإنسان يفتخر بها، المرأة الذكية في التعامل، عندها ذكاء اجتماعي، تعرف كيف تعبر عن نفسها وكيف تكون إيجابية في محيط لو حتى هالمحيط مليء بالسلبيين. سادسا، المرأة يحب الرجل، المرأة اللي يشعر الرجل بأنها لن تعقد حياته. أكيد أن الرجل ما يحب المرأة اللي يشعر بأنها بتعقد حياته، وهي يتضمن أن تكون المرأة غيورة جدا أو متحكمة أو حتى تجعله يشعر بأنه في سجن ومقيد الحركة. والغالبية العظمى من الرجال لا يقعون في حب المرأة المعقدة التي تعطي الشعور بأنها تعاني من عقد نفسية. هنا سؤال من عندي، هل المرأة الغيورة تعتبر مرأة معقدة؟ هذا سؤال بنطرحه على المستمعين وانتوا جاوبوا عليه. سابعا، المرأة اللي تثير اهتمامها طوال الوقت. أوضحت الدراسة أن الرجل يحب كثيرا المرأة القادرة على إثارة اهتمامها بأسلوبها المرح وخفة دمها، وهذا ما يجعل الملل يطفو على السطح. فالرجل لا يحب المرأة المملة وكثيرة الشكاوى. والله إن كل الناس بشكل عام تحب يعني بعد تنفر من المملين في التعامل الكثيرين الشكاوى. يعني حتى يمكن في حلقة من الحلقات طرحنا موضوع أنك تجلس مع ناس سلبيين كل يشكون، وذكرنا حتى أن في ناس تشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي في قمة سعادتهم، ولكن يوم يشوفون وجهك أنت بالذات يعني طاحوا عليك بوابل من الشكاوى ووابل من السلبيات، وأن حياتهم كلها مرض في مرض وضنك في ضنك وملل في ملل. فأكيد كل حد بينفر من الإنسان الوادي تشكى والإنسان الملول. ثامنا، الرجل يحب المرأة اللي تساعده عندما يكون بحاجة للمساعدة. الرجل نادر ما يطلب من المرأة أن تساعده، ولكن إذا شعر بأنه يعني في حاجة مساعدة سيضعف من شأنه وهيبته. هو الرجل يحس بهالإحساس، ولكن إذا أظهرت المرأة أنها تهتم بهاي الأمور وأنها بتكون مستعدة لمساعدة الرجل إذا احتاج المساعدة، فإنها تكبر في عينه، وقد يكون هذا بداية الطريق باتجاه وقوعه في حبها. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، يمكن هي الفقرة عن الرجال لكن أعتقد أنها تهم الحريم أكثر من الرجال. إذا وحدة حابة تحصل شريك حياتها أو أنها تمشي في المسار الصحيح، عندها ثمان خطوات أو ثمان صفات لازم تتحلى فيهم علشان تحصل الرجل المناسب، ذكرناهم بالتفصيل. يعني المرأة المتميزة، المرأة اللي يخاف أن يفقدها، المرأة اللي تحترم نفسها، المرأة السعيدة، ونقدر نقول بمسمى آخر المرأة الإيجابية، والمرأة اللي يمكن أن يفتخر بها قدام الناس، والمرأة اللي تشعر أن هي ما بتعقد لحياتها وتغصص عليها طول عمرها ويكره الساعة اللي شافها فيها، والمرأة اللي تثير اهتمامها طوال الوقت باهتمامها أكيد بنفسها وبيتها وبحياتها وبتفاصيل زوجها وشريك حياتها، والمرأة اللي تكون يعني في عون زوجها إن صح التعبير متى محتاج للمساعدة والعون. فأكيد شريكة الحياة أو الزوجة تكون يعني أكثر وحدة، المهم أنها تساعد رأيها في أي ظروف، لأنهم المفروض أن العلاقة تكون على الحلوة وعلى المرة وعلى الزين وعلى الشين، ويكملون بعض، لأن الحياة بين الاثنين هي عبارة عن رحلة تعاون ومشاركة. المفروض يعني ما يكون في أنانية من الطرف الثاني، المفروض يكون في أخذ وعطى في العلاقات، أنه مو بكل شيء على الريال هات وهات ويجيب وسوي كل شيء، لازم يكون في تعاون حتى حتى علشان ما يطفر من كثر المتطلبات اللي على عاتقه، يحس إنه في حد يساعده، خاصة إذا كانت المرأة يعني تقدر تساعد أو تشتغل أو عندها مصدر دخل آخر، لازم تساعد الرجل بطريقة أو بأخرى في متطلبات الحياة. المساعدة ما مو بس مساعدة مادية، لا مساعدة دعم معنوي، تشوف مثلا تأدي مثلا يعني وزعون الأدوار بينهم، تساعدة في تربية العيال ويساعدها أكيد، ومثلا تيبهي أغراض البيت، يعني وايد أشياء في الحياة الزوجية، والإيد الوحدة ما تصفق دوم نقولها المثل. فأكيد الحياة الزوجية الناجحة لازم يكون فيها من التعاون، نوع من التعاون والمشاركة في كل يعني في كل شيء. ونشوف الحين رسائلكم النصية، شوف أنتم شو تحبون في المرأة. هناك الكثير. الأخ محمد المرار يقول الشخص الكبير من الصعب أنك تعقيبا على الفقرة الأولى، يقول الشخص الكبير من الصعب أنك تغير من سلوكياته، ويقولون الأولين القط والعود ما يتربى. الواحد يحاول أن يحد من السلوكيات الخاطئة بلفت نظرة بطريقة ذكية وبعيد عن الآخرين، يعني في ال يعني ياسين مع بعض، مو قدام الناس يفضحون بعض، وانت فيك وفيك وفيك وانت فيك وفيك وفيك. انزين، ويكمل يقول هناك الكثير من الصفات الطيبة نحبها في المرأة، منها احترامها لزوجها، رعاية أولادها، زرع المحبة وحب الآخرين في أطفالها، وحث الزوج على صلة أرحامي. أذعت رسالتي وما سمعتها يعني تونا حين قرينا الرسالة، فإن شاء الله تكون كنت على السمع. توني أحيانا أشوف الرسالة. الرسالة الثانية من الأخت أم العنود تقول سمعت ويزاكم الله خير على هالبرنامج، بصراحة حاولت أبدأ ببنتي لأنها وايد تعرضت لضغوطات نفسية. الله يعينك يا أم العنود وييسر أمرك يا رب. رسالة صوتية ما بنقدر نسمعها الحين. رسالة قريناها هاي الرسالة. في رسالة من بو منصور يقول الصفات اللي يحبها الرجل في المرأة الأخلاق والقناعة من وجهة نظري. شكرا جزيلا يا بو منصور على مشاركتك ويانا. وهاي الرسالة من الأخ سالم بعد. الزوج ما يبغي غير سعادة الكل وسعادة زوجته. شكرا يا سالم. والأخ خالد حماد يقول صباح الخير، بنحاول توجيه أصحاب السلوكيات السلبية بطرق مباشرة وغير مباشرة تعقيبا على الفقرة الأولى. وبالنسبة للزوجة أكيد أن هي تكون مطيعة لزوجها وأن تحفظ أسرار بيتها. هاي كانت بعض مشاركاتكم ويانا في الفقرة فقرة تدريئنا وفقرتنا الرئيسية. هني في رسائل، لحظة نكمل مرة ثانية موضوع تدريئنا ولا لا؟ ما علي عشان الوقت الأذان. بننتقل حين للفقرة الثالثة في برنامجنا، الفقرة الثالثة في برنامجنا اليوم يا عبد الله، فقرتنا دوهة تبرة. بنبدأ فيها شوية قبل لينا فاصل الأذان. اليوم مثل ما ذكرنا في المقدمة موضوعنا عن الفيروسات، وتكلمنا في الحلقة اللي طافت عن التعريف الفيروسات وكيف يعني الانتقال الفيروسات، واليوم بنكمل ويا دكتور منصور الحبيب دكتور طبيب أسرة، بنكمل عن يعني كيف يلعب التطعيم دور مهم في الوقاية من الفيروسات. نحن ذكرنا أن الفيروسات تعتبر من الكائنات الخطيرة اللي تنتشر في تنتشر في كل مكان حولنا. شكرا. عندي دقيقتين. طيب، وربما يوجد القليلين من البشر اللي تمكنوا من رؤيتها. ومن المثير للدهشة مستمعينا أنه كيف يمكن لمثل هالكائن الفيروس المتناهي في الدقة أن يتسبب في جميع هاي الأمراض. ومن الصفات الغريبة اللي يشتهر بها الفيروس أنه ما يتكاثر إلا داخل أجسام الكائنات الحية. يعني يا سلام، هذا يدور على يعني أحسن مكان عشان يحلال التكاثر، اللي هو يعني لازم يعيش في جسم حي عشان يقدر يتكاثر حضرته، سواء جسم إنسان سواء جسم حيوان سواء في داخل النبات، المهم هو يدور على جسم الكائن الحي. ومعظم الأمراض مستمعين المعدية سببها الفيروسات، وتتراوح هاي الأمراض في خطورتها، منها ما يمكن الشفاء منه ومنها ما قد يكون خطير جدا ويؤدي إلى الوفاة. وبنتعرف اليوم إن شاء الله على بعض الأمراض اللي تسببها الفيروسات في أجسام الكائنات الحية. تسبب الفيروسات مستمعين أكثر من 60 مرض للإنسان والحيوان والنبات، ويصيب الإنسان منها حوالي 15 مرض خطير، وإن ما نعرفه عن الفيروسات يمكن أقل بكثير من الأشياء اللي نعرفها عن البكتيريا. والسبب طبعا مثل ما ذكرنا سابقا صغر حجم الفيروسات وعدم إمكانية نموها في وسط صناعي مغذ كما هو الحال في البكتيريا، غير أن العلماء استطاعوا تربية الفيروسات داخل الخلايا الحية في أنبوب الاختبار. ويعني بنخبركم الحين بعض الأمراض الفيروسية الموجودة، منها مرض الجدري اللي تعرفونه، وطبعا ينتشر بين الناس عن طريق الرذاذ المطاير من فم المريض أو بالقشور المتطايرة من الطفح الموجود على وجه المريض، وتبدأ أعراض هذا المرض بعد فترة حضانة تبلغ يوم واحد بارتفاع درجة حرارة وفقدان شهية وظهور طفح جلدي. المرض الثاني، والحمد لله أن يعني الإمارات انتهى منها المرض، مرض شلل الأطفال، وهو مرض فيروسي أيضا يصيب غالبا الأطفال، وينتقل فيروس المرض عن طريق الفم مع الغذاء الملوث أو عن طريق الأنف مع الهواء الملوث، ويتكاثر الفيروس في الأمعاء. فاصل مستمعين الأذان، وعقب الفاصل برد نكمل ويا دكتور منصور الحبيب بتريونه، وإذا عندكم أي استفسارات عن الفيروسات كونوا ويانا.
الرايح
والماضي ناظر
على
107.4 الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي بدأوا يسمعونا في الدقائق الأخيرة من برنامج الرايح. واليوم في فقرتنا داوها التبرة بنتكلم عن التوعية ضد الفيروسات والدور اللي يلعبه التطعيم في يعني تقليل نسبة تعرضنا للفيروسات. وضيفنا الدكتور منصور الحبيب طبيب أسرة اللي حاليا ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم
دكتور.
الله يسلمكم، كيف حالكم؟
الحمد لله بخير الله يسلمك، شكرا جزيلا على المشاركة ويانا الأسبوع الثاني، ومكملين في موضوع الفيروسات. يعني بداية نحن نبغى نتكلم عن الدور اللي يلعبه التطعيم في التقليل أو في الحد من نسبة تعرضنا للفيروسات.
طبعا في البداية أرحب بمستمعينكم الكرام ونتمنى لهم الصحة والعافية. ويمكن نذكر بشكل بسيط أن الحلقة الماضية حق اللي فاتتهم الحلقة نتكلمنا عن الفيروسات وأنواعها المختلفة وكيف تنتقل، سواء عن طريق العطاس أو عن طريق اليد أو عن طريق السوائل المختلفة وأهمية غسل اليدين. إذا بنتكلم اليوم وبنكمل حديثنا عن الفيروسات وموضوع التطعيم، موضوع التطعيم يعني مب قديم وايد، يعني تقريباً ما استوى أكثر عن 250 سنة. يعني لين قبل 250 سنة و 200 سنة تقريبا كانوا الناس يموتون بأعداد كبيرة نتيجة بعض أنواع الالتهابات اللي سببها يكون العدوى الفيروسية. لأن لو تذكرين في الحلقة الماضية وتكلمنا وقلنا أن الفيروس هذا الكائن العجيب الغريب اللي ما نروح نشوفه بعيوننا، يوم يدش جسم الإنسان، طبعا جسم الانسان الله سبحانه وتعالى مسوينه بطريقه ان اي جسم غريب يوم يدخل جسم الانسان على طول يستوي نوع من رد الفعل. الدماغ يستوي عند اشاره الذار، يبتدي يوجه الجهاز الدفاعي ويقول له ترى يا جماعه عندنا كائن غريب، عندنا دخيل على الجسم، سيروا وتخلصوا منه وشوفوا شو سالفته. الجسم شو يسوي بطبيعة الحال؟ يحرك أجهزة الدفاعية والخلايا اللي فيه وينطلق بكل سرعته باتجاه هذا الفيروس أو هذا الكائن الغريب، حسب شو يسوي؟ خلص منه. فعملية أنك تتخلصين من الفيروس مش بالسهولة اللي احنا نعتقدها. في أنواع بسيطة ممكن الجسم بكل سهولة يقضي على هذا الكائن الغريب ويتخلص منه عن طريق الابتلاع، لأن هي سبحان الله الله مسوي الدفاع بالطريقة أنه يوم يصير ويشوف الكائن الغريب شو يسوي به، يحتويه ويلتهمه.
سبحان الله.
وبعدين تبتدي مكونات هذا الكائن تتفتت وتتكسر وبعدين الجسم يتخلص منه.
نعم.
ففي حالات الفيروسات القوية، شرات الفيروسات اللي كانت تصاب أيام زمان، لو أكيد وايدين من المستمعين قروا أو الكبار من شيابنا يذكرون أيام قبل شلل الأطفال والإنفلونزا اللي يتصوب أوروبا، يعني كانت أمراض شديدة تأتي وتقضي على مجموعات كبيرة، لأن هالنوع من الفيروسات اللي كانت تصيب الناس ديك الأيام كانت شديدة المناعة ضد الجسم، بمعنى أن عندها أسلحة قوية، خلينا نقول عشان نقرب الصورة للمستمع، وتهاجم الجسم بكل شراسة لين ما تقضي على الجسم، والأجسامنا ما تروم
تقاومها
عليك نور.
يعني
مع تطور العلم شو استوى؟ لاحظوا ان اذا عطوا كمية من هذا الكائن او جزء من هذا الكائن عطوه بشكل بسيط جدا وبكميات قليلة جدا وعطوه وحطوه داخل الجسم، نقدر نعطي الجسم الوقت الكافي انه يكون المناعة اللي احنا نباها. اذا وصلت الفكرة، لان ايام زمان فجأة يدش عليك 20-30-40-50 ألف فيروس ودية واحدة،
بسم الله،
فالجسم ينهار ما يروم. طبعا. يدافع يومين 3 أسبوع 10 شهر بعدين خلاص
ينهار.
لكن بعدين يوم قاموا في المختبرات العلماء يقدرون يأخذون كميات بسيطة من هذا الكائن ويحطون لك 5 أو 10 أو 15 من هذا المادة اللي هي جاية من هذا الفيروس على شكل تطعيم في الجسم، فبالتالي لأن كمية قليلة فالجسم طبعا ما يتأثر بشكل بسيط، ممكن يقول لك يوم والله بتاخذين التطعيم ترى يمكن حرارة يسوي شوية حمى في الياهل أو واحد شوي يتعب.
صحيح.
هذا السبب ليش؟ لأن تكون كمية الكائن الفيروس هذا موجود بعدد قليل جدا على فكرة. ها ترى هذا التطعيم كله ماي، يعني الكمية اللي موجودة فيه هو كل هذا سائل، كمية بسيطة اللي فيه المادة الفعالة. لا يتحرون الناس ان هذا الابرة بيضربني الدكتور كلها مليانة
فيروسات
تطعيم وفيروسات وبلاوي وكذا، فياخذون كمية بسيطة، فالجسم سبحان الله شو يستوي به؟ خلاص يقول انا حين اتذكرت هذا وشوي سالفته.
أيوة.
يخزن في الذاكرة. وبعدين حتى لا سمح الله لو هذا الشخص دشوا عليه 30-40-50 ألف من هذا الفيروس نفسه، في خلال ثواني الجسم بيتخلص منهم.
سبحان الله.
ليش؟ لأن هيئنا الجسم من قبل
عند مناعة،
استعد
حصانة،
عند مناعة، عند حصانة، عند استعداد حق هذا الفيروس في حالة إذا لا سمح الله وصل بأعداد كبيرة. فالهدف من التطعيم يوم اكتشفوا هالسالفة العلماء قبل 200 سنة، لاحظوا أن قلل من الوفيات بشكل كبير وايد، وواحدة من الأسباب الرئيسية للحفاظ على مواليدنا في بلدنا أو في الدول المجاورة، ونسبة الوفيات القليلة جدا 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 عند المواليد، واحدة من أهم الأمور اللي ساعدت على هذا الشيء التطعيم. عسبتي ليش شو تلاحظين معظم التطعيمات متى تنعطى؟
متى؟ أول الولادة؟
أول الولادة، في أول سنة من تاريخ ولادة الطفل. لو تلاحظين جدول التطعيم أول سنة وحليلة هذا الياهل ساير مضروب ياي مضروب ساير مضروب ياي مضروب، وعاد الأهل يغمضهم هذا صغير
أسوأ الساعات التطعيم
هاي. نعم. فبعضهم على فكرة يستوي عندهم رد فعل، يقول لك أنا ما بعطي تطعيم حق الصغارية، خلي يستوي بيكبر بيسوي مناعته روحه. على فكرة صح هذا الكلام، بيكبر بيكون المناعة بيكون الحصانة، لكن بيتعب.
أيوة.
لين يكون هالمناعة.
بيتعبوا بيعاني والله يعني يعلم يا تصيب يا تخيب يا.
عليك نور جبتيها قلتيها هذه جملة وايد مهمة يا تصيب يا تخيب.
صحيح.
فهي العملية كلها تعتمد على أن نأخذ الأمور بعقلانية بالرغم أنه مزعج لأن الوالدين بالذات يوم يشوفون الصغير يالس يعطاه الأبر ويوم يسمعون الرمسة مثلا تدرين الأوليين بعد يقولك لا هذا التطعيم احنا شفنا يوم عطوه حق الصغارية استوفيهم شي لا سمح الله ولا استوفيهم شي. نعم خلينا نكون واقعيين المضاعفات تستوي في أي شيء في هاي الكون في هذا العالم. زين فإذا طفل واحد من مليون طفل لا سمح الله ما والنا التطعيم هل معنات هذا أن نوقف التطعيم عن 99 مليون الباجي؟
لا طبعا. دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل بنكمل وياك عقب هالفاصل. اسمح لنا دام فضلك مستمعينا تريونا
الرايح 107.4 الأولى
الأولى يا رج الله يا بلادي.
اسمع الأولى الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام وزلنا مواصلين ومكملين يا دكتور منصور الحبيب. مرحبا يا دكتور.
حياكم الله مرحبتين.
سمحني إذا تأخرنا عليك.
لا بالعكس.
شكرا يا دكتور. دكتور يعني هل ممكن الفيروسات تنتقل للجنين عن طريق الأم ولا سبحان الله يعني ما في مجال؟
نعم في مجال. في بعض الأنواع ممكن تنتقل من الأم إلى الطفل. عشان كذا دائما يأكدون على الحوامل أن كجزء من الجدول المتابعات مالتهم أول ما يحملن أن يتأكدون من بعض الفحوصات المعينة بالذات دائما يسوون فحص لنوع من أنواع الالتهابات الفيروسية اللي هم يسمونها إذا مش غلطان مش الحصبة هو نوع ثاني اللي هو يسمونه باللغة الإنجليزية الروبيلا حتى يسوون لهم فحص حق هذا الفيروس عشان يشوفون إذا الحرمة عندها المناعة الحامل عندها المناعة ولا لا.
أظن الحصبة الألمانية؟
هي نعم هي حبيب. فبالتالي في بعض الأنواع اللي يحتاطون منها اللي يسمونه. وحتى على فكرة بسبة هذا الموضوع عملية انتقال الفيروس من الأم للطفل خلينا نقول فرضا لا سمح الله إذا الأم أو الحامل طلع عندها أحد من هالفيروسات وكان في صعوبة لعلاج المرض حزتها ممكن بعض الأحيان يقترحون على الأم أن يسوون لها عملية قيصرية لأن مع العملية القيصرية يقلل احتمالية انتقال الفيروس. وعادة متى ينتقل الفيروس؟ وقت الولادة. وقت الولادة الطبيعية يوم رأس الياهل اللي يالس يظهر من الأم هني ممكن يستوي اختلاط في السوائل ويدش الفيروس عند الطفل.
يعني لأن أنا كنت قريت معلومة أن في الولادة القيصرية الطفل عرضة أكثر للفيروسات. هاي معلومة خاطئة؟ يمكن الفيروسات اللي في الجو مو ما أعرف أي فيروس.
نعم نعم هذا هذا هو يعني هو هي عملية موازنة ما بين هذا الشيء وهذا الشيء.
قبل الفاصل دكتور إذا كان في معلومة كنت حاب تطرحها ونحن.
نعم واحدة من الأمور اللي أبغى أذكرها يعني بالذات حق خلينا نقول الناس اللي عندهم نوعا ما رد فعل من موضوع التطعيمات. نأكد ونقول التطعيمات في النهاية هي مبنية على أسس علمية مبنية على دراسات من منظمة الصحة العالمية. في بعض الأحيان تطلع رمسة تقول لك لا هاي شركات الأدوية تبغى تسوق منتجاتها ولازم بيقولوا لك أن هذا الشيء مفيد وفي منه فائدة وهذا كله عبارة عن عملية تجارية ولها أهداف أخرى. الحين احنا خلينا نكون واقعيين في النهاية في أمور خارج عن يدينا احنا في شيء لازم نصدقه وفي شيء لازم ناخذه في النهاية بنوع من الثقة وبنوع من الاطمئنان لأن بعض الجهات أو الجهات العلمية الرئيسية اللي عادة تطلع منها هاي المبادرات أو التعليمات قدر الإمكان هي بعيدة جدا عن شركات الأدوية أو من الأمور اللي قد تأثر على قراراتهم في هذا الموضوع. زين. وبعد في نقطة ثانية يعني إذا بنقارن قبل 40-50 سنة والحين يعني قبل ما جدول التطعيمات حتى يكون موجود في البلاد عندنا، بيلاحظون العوائل إن من كل كم من ولاده كم طفل كان يتم،
صح،
والحين شو الفرق؟ فهذا أيضا مؤشر ثاني. وأيضا شيء ثاني بعد نقطة مهمة بأكد على جميع المستمعين، تقوية مناعة الطفل قدر الإمكان
عن طريق
عن طريق هاي، إذا بنفتح باب عن طريق أظن يبقى له حلقات
عن طريق هاي إن حن يبقى حلقة عن طريق شو بنقوي المناعة، ونبغى نتكلم عن المضادات الحيوية وتأثيرها، بس المخرج يعني أشر لازم نخدم. كان الله نطول أكثر دكتور، إن شاء الله الحلقات الجاية بتجمعنا إذا الله رد
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور، وياك إن شاء الله، كثر الله خيرك. شكرا جزيلا، مع السلامة. مستمعينا وصلنا لختام الحلقة، ولا تدع أحدا يسرق منك الفرحة، فإن عمرك ملك لك وحدك وليس بيد أحد سوى خالقك، فمارس طقوس الفرح وعش بهجة الحياة ودعك من أقاويل الناس. حلقة جديدة تجمعنا إذا الله راد يوم الأحد. إجازة سعيدة نتمناها للجميع، في أمان الله.